السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش.
انتهينا من الباب اللي قبل؟
نعم انتهينا شيخنا.
ها؟ ما خلصنا. لا، لو تعيد الباب الذي قبل.
قال: باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. رواه النسائي.
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع في كتاب المنتقى في باب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. وهذا الباب الذي قرأناه سبق شرح أغلب مسائله في نهاية الدرس أو المجلس السابق، ونعيد بشكل سريع قوله، قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب بناء على مشهور مذهب الحنابلة أن الحمار والبغل نجسان، لأنه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة في مقابل قول الجمهور، وهو أن الحمار والبغل طاهران. والقاعدة الشرعية أن ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة لحم الحمر الأهلية لما قال إنها رجس قصد أكل لحمها، ولذلك لحمه محرم أكله، لكن يجوز ركوب الحمار، فالله جل وعلا قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ولا يخفى بأن الحمار يعرق ويصيب عرقه من يركبه، وكذلك سؤره، فدل هذا على أن الأصل في الحمير والبغال الطهارة، هذا هو الأصل. لهذا يعني نبهت على أن المصنف إنما عقد الباب لهذا الغرض، وذكر فيه حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنهما. حديث ابن عمر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رؤيا عين، رؤيا بصرية. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رآه بأم عينه يصلي على حمار، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبي كريم، بل هو أشرف الأنبياء وخير خلق الله وأفضل خلق الله، ومع ذلك كان يتواضع، يركب البغل ويركب الحمار صلى الله عليه وآله وسلم، مع قدرته على ركوب غير ذلك. وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم الناقة، وركب البعير، وركب الجمل، وركب البغل، وركب الحصان، وركب الحمار، ومشى على قدميه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن الصلاة هذه هي صلاة نافلة، لأن المجمع عليه عند أهل العلم أن صلاة الفريضة لا تصح إلا قياما، إلا للعاجز. فالعاجز يصلي قاعدا، سواء على الأرض أو على الكرسي أو على الدابة أو على السيارة. والعجز نوعان: عجز حقيقي وعجز حكمي. العجز الحقيقي كالمرض، لا يستطيع أن يقوم في الصلاة. والعجز الحكمي أن يكون ثم ما يمنع قيامه، مثلا أن يكون في ليلة شاتية أو في سيل ماء مثلا ولا يستطيع النزول، فله أن يصلي الفريضة على الدابة أو أي وسيلة من وسائل النقل، مثل ما نحن نذكره في الصلاة على الطائرة، الصلاة في الطائرة مثلا لمن كان مسافرا وخشي فوات وقت الفرض، فإنه يصلي الفريضة في الطائرة، إن لم يستطع القيام صلاها قعودا على كرسي الطائرة، صلاها قعودا على كرسي الطائرة. أما ما ذكره ابن عمر فهذه صلاة نافلة، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل النفل المطلق في السفر، أما النفل المقيد فلم يكن يواظب إلا على صلاتين، سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر، وأما سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأتي بها في السفر، وإنما كان يأتي بسنة الفجر والوتر صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة أن النوافل المتأمل في نصوص الشريعة يجد بأن الشريعة سهلت ويسرت في النوافل، فما يجوز في النافلة قد فما يرخص في النافلة قد لا يرخص في الفريضة. لهذا مثلا عندنا قاعدة جواز قطع النفل بعد الشروع فيه إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أما من شرع في نافلة وأراد الخروج منها له ذلك ولا إثم عليه، سواء صلاة ركعتين أو صيام يوم مثلا أو صدقة مثلا ما أخرجها أو أخرج بعضها يجوز له أن يخرج منها، هذه القاعدة الشرعية. كذلك مسألة القبلة بالنسبة للنافلة، طبعا منها مثلا جواز صلاة النافلة قعودا مع القدرة على القيام، مع القدرة على القيام، لكن على النصف من حيث الأجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وكذلك ما يتعلق بالقبلة، فالنافلة يعني إذا لم يستطع الإنسان خاصة أن المسافر إذا لم يستطع استقبال القبلة سقطت عنه. ولهذا ابن عمر ماذا قال؟ قال وهو متوجه إلى خيبر، وخيبر تقع شمال المدينة، شمال المدينة، وتكون مكة خلف ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا الإنسان مثلا في الطائرة أو في القطار أو في الباخرة مثلا أو في الباص أو في السيارة إذا أحب أن يتنفل يتنفل حتى لو كانت القبلة في ظهره، النفل المطلق، النفل المطلق، ولا حاجة إلى أن يتجه أولا إلى القبلة ثم يعني أينما اتجهت به، وإن كان هذا واردا لكن هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث أنس هو المعنى نفسه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. جاء في حديث عامر بن ربيعة وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، قال ولم يكن يصنعه في المكتوبة، يعني صلاة الفريضة، ما كان يصنعه في صلاة الفريضة. الشاهد من هذين الحديثين جواز الصلاة على الدابة حتى ولو كانت نجسة على قول الحنابلة، يعني الحمار، الذين في مشهور المذهب وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن البغل والحمار نجسان. عموما هذا صح، تصح الصلاة على الدابة، ونحن قلنا بأن الراجح من قولي أهل العلم أن الحمار طاهر وليس نجسا، وعلى هذا يقال بأنه يجوز الصلاة على كل مركوب سواء كان حيوانا أو كان وسيلة من هذه الوسائل الحديثة. نعم.
قال باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. قال: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنه. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، رواه البخاري في تاريخه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش. المصنف رحمة الله عليه عقد هذا الباب ليشير إلى أن الصلاة على الأرض هذا من خصائص هذه الأمة، وأن الصلاة على كل ما هو على الأرض مشروع ولله الحمد. فيصلي الإنسان على الأرض سواء كانت رملية أو طينية أو سبخة أو صخرية مثلا، ويصلي كذلك على الحصر والبسط والسجاد وعلى الفروة المدبوغة وعلى الحصير مثلا وعلى الخمرة، كل هذا مشروع. لهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث التي مرت معنا أنه صلى على البساط وعلى الحصير وعلى الخمرة وعلى الفراش صلى الله عليه وسلم، كل هذه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث جابر، أظنه مر معنا في أبواب التيمم إن لم أهم، حديث جابر الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، ومنها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، سيمر معنا أيضا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني محلا للصلاة، وطهورا يعني يتيمم الإنسان على التراب إذا فقد الماء فقدا حقيقيا أو فقدا حكميا. ولهذا يجوز للإنسان أن يصلي على البسط. وكأن المصنف رحمة الله عليه يرد على من ذهب إلى كراهية الصلاة على شيء يحول بين المصلي وبين الأرض، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو مذهب جمع من السلف، منهم سعيد بن المسيب، وقيل أيضا كره ذلك جمع من الصحابة، مروي عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكرهون أن يجعل المصلي بينه وبين الأرض شيء من الحصر أو البسط أو شيء من هذا القبيل. والأحاديث ترد هذا القول، الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد هذا القول كما هو مذكور، ولم يستوفي المصنف رحمة الله عليه جميع الأحاديث. عندنا حديث عائشة التي لما ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي من الليل تنام معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها يعني بأصبعه، فكان يصلي على فراشه صلى الله عليه وسلم، سأذكر هذا بعد قليل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، صلى على بساط. البساط معروف، وهو ينسج من الصوف أو من القطن، يعني تعريف المعرف تجهيل أحيانا، لذلك البساط معروف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على البساط، بل جاء من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، رواه مسلم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بينه وبين الأرض حائلا الذي هو البساط، يعني يصلي على شيء يقيه من الأرض. وأما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. الحصير في الغالب أنه يصنع من خوص النخل، من خوص النخل، وهذا أيضا معروف. الحصير جمعها حصر، هذه تصنع من النخل، من النخل، من سعف النخل تصنع البسط، وهي معروفة قديما وحديثا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بنسائه ماذا قال؟ قال هذه ثم ظهور الحصر، لأنه يجلس عليها ويصلى عليها. والقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يخبرهن بعدم يعني الذهاب مرة أخرى، وهي تلزم بيتها وتلزم ظهور حصر بيتها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. الفروة يعني الأصل أنها جلد الظأن، الفروة تؤخذ أصلا من جلد الظأن، ويدبغ هذا الجلد ثم يصنع منه هذه الفروة التي يستعملها الناس غالبا في فصل الشتاء، لأنها تدفي لابسها وتحميه من البرد الشديد، الفروة، وهي معروفة إلى وقتنا هذا. لكن قول المغيرة والفروة المدبوغة، تخرج الفروة غير المدبوغة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن يعني طهارة الجلود ما هو؟ دباغها، دباغها. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. سبق أننا تكلمنا على مسألة الجلود، الجلود التي تدبغ، جلود الحيوانات، وهل كل حيوان دبغ جلده يطهر أم لا، ذكرناها في باب الآنية وتقدم الحديث عنها. والمقصود بأن الفروة المدبوغة في الغالب تكون سميكة، يعني لهذا تصح الصلاة عليها، وهذا يشمل بقية الفرش والحصر، بقية أيضا ما يوطأ، هذا أيضا مما يصلى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نوع، صلى على البساط وصلى على الحصير وصلى على الفروة المدبوغة، صلى على الفروة المدبوغة. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم، يسجد على حصير، يصلي على حصير يسجد عليه. وهذا أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يصلي على الحصر. وعن ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنه. كان يصلي على الخمرة، ما هي الخمرة؟ الخمرة هي وطاء قيل بأنه قصير أو صغير، عفوا قيل بأنه صغير يسجد عليه فقط، وليس مثل هذه السجادة التي يقف عليها المصلي من أولها إلى آخرها، قيل فقط في منطقة الرأس، هذا قول طبعا، لأنهم اختلفوا في معنى الخمرة ما هي. فقيل الخمرة هي ما تخمر الأرض تحتها، تغطي الأرض، يعني على هذا تكون الخمرة طويلة، إذا قلنا تغطي ما تحتها من الأرض، من الخمرة من التخمير والتغطية، التغطية. الخمر سميت خمر لماذا؟ لأن تغطي العقل. وخمار المرأة سمي خمارا لأن يغطي المرأة، سواء رأس المرأة وجه المرأة وبدن المرأة سمى خمار. كذلك الخمرة قيل سميت خمرة لأنها تغطي الأرض، على هذا قد تكون الخمرة طويلة أو كبيرة. وعلى القول الثاني قالوا الخمرة هي سميت خمرة لأنها تغطي منطقة الوجه والرأس يعني اللي ذكرناه قبل قليل، فتكون على هذا الخمرة قصيرة أو صغيرة ما تغطي إلا المنطقة هذه، مثل ما يحصل عند بعض الناس يأتي بشيء يضعه، وهذا اشتهر ما شاء الله أيام كورونا تنوع الناس في السجاد، وهذا يجيب قصير سجادة قصيرة، وهذا يجيب سجادة كبيرة، وهذا يجيب قطعة صغيرة، وهكذا. هذه الخمرة التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال عن أبي الدرداء قال ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، رواه البخاري في تاريخ. هذا طبعا الأثر ضعيف من جهة الإسناد لا يصح، والطنافس جمع طنفسة، وهي بساط محشو من صوف، بساط محشو من صوف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. قد ذكرت لكم قبل قليل حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. البخاري رحمة الله عليه بوب على هذا الحديث باب الصلاة على الحصير، باب الصلاة على الحصير. طيب، مع أن عائشة رضي الله عنها تقول بأنها كانت على فراشها، على فراشها، فيحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد نام على الحصير، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون سجوده على الحصير ورجلاه على الفراش. هذه كل احتمالات ذكرها العلماء، ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال هذا يدل على أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي كانت نائمة عليه وكانت رجلاها عليه، مع أنه يحتمل أن تكون رجلاها خرجت عن الفراش حتى صارت على الأرض في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. على هذا بارك الله فيكم، بالنسبة للسجود، بالنسبة للصلاة تجوز الصلاة على الأرض، أن يباشر الإنسان الأرض، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض كثيرا، حتى إنه رؤية مرة قد سجد والمطر ينزل ويسجد في طين وماء صلى الله عليه وسلم، يسجد في طين وماء، والقصة معروفة هذه في تحديد ليلة القدر أو تعيين ليلة القدر، فكان يسجد في طين وماء، فيسجد على الأرض ويسجد على الأرض بجميع أنواعها صنافها، ترابية رملية كذا كما ذكرت. وكذلك يجوز السجود على شيء من البسط والحصر، وعلى الفراش أيضا، كل هذا جائز. يمكن السؤال حول الفراش المرتفع مثلا، ما يسمى بالإسفنج هذا الكبير، كيف يصلي عليه الإنسان؟ يصلي عليه لا حرج، إذا كانت أعضاء سجوده تستقر عليه، تستقر يعني تنكبس ما يتحرك، يعني كهيئته على الأرض، ما في بأس. أما إذا كان لا، ما تنكبس وما يحصل استقرار، فهذا مما منعه أهل العلم. نعم.
قال باب الصلاة في النعلين والخفين. قال عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، متفق عليه. قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في النعلين والخفين، باب الصلاة في النعلين والخفين، يعني جميع ما يلبس في القدمين، الخفاف، الجوارب، النعال، الأحذية، البساطير مثلا، هذه كل هذه يجوز الصلاة فيها ما دام أنها طاهر. سبق في أول أبواب اجتناب النجاسات حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه وهو في الصلاة، والسبب أن جبريل أخبره أن بهما قذر وأذى، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أتى المسجد أن يقلب عليه وأن ينظر فيهما، فإن كان فيهما أذى دلكهما في الأرض، وهذا تطهير لهما، دلكهما في الأرض وهذا تطهير لهما. والغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه. لماذا؟ لأن مسجده كان مفروشا بالحصباء ولم يكن مفروشا بالسجاد، وكان عليه الصلاة والسلام غالب صلاته أنه يصلي في نعليه في المسجد وفي السفر في الحضر، يصلي في نعليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مذهب جماهير أهل العلم على أن الصلاة في النعلين جائزة، الصلاة في النعلين جائزة. ولما طال عهد الناس بالعلم وبعدهم عن يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح بعض الناس ينكر الصلاة في النعلين، حتى إنه هو في البر مع أصحابه مثلا أو مع أهله على رملة مثلا، إذا جاء يصلي خلع نعليه وصلى من دون نعال. هذا حقيقة مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي. أما إذا كانت المساجد مفروشة فهذا مما لا يقبل، لا يقبل أبد من أحد أن يدخل المسجد بنعليه، لأنه سيلوث المسجد ويفسد هذا السجاد، وقد يكون هذا السجاد فاخرا. هذا مما لا يقبل أبدا، لا يقبل أن الإنسان يدخل المسجد بنعليه ويمنع من ذلك، يمنع من ذلك ويحتسب عليه وينكر عليه. أما إذا كان في بيته أو في الصحراء أو في مكان أو في وسيلة النقل، يعني هو في الطائرة مثلا يخلع نعليه عشان يصلي، يصلي بنعليه في الباخرة مثلا، في القطار، على الدابة مثلا. لهذا الصلاة في النعلين مشروعة ولله الحمد والمنة. وقد كان أهل الكتاب لا يصلون في نعاله، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفتهم. ففي حديث أبي مسلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنسا يعني ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، متفق عليه. وكأن هذه عادة، عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في نعليه، وسبق لنا ذكر هذا الحال للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس السابق. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. والمقصود هنا ليس الأمر على الوجوب، وإنما على السنية والاستحباب، السنية والاستحباب، لأن الأصل في الصلاة في النعلين الإباحة، الإباحة. ولما قال خالفوهم لم يرد أن الإنسان يجب عليه أن يصلي في نعليه، وهذا يفهم أيضا من صيغ الأمر، من صيغ النهي، لأن ليست يعني الأمر لا يحمل، النصوص التي جاءت بالأمر ليست على الوجوب بإطلاق، وإنما على حسب السياق. لهذا الإنسان ينبغي له أن يصلي في نعليه متى ما إن تيسر له، متى ما إن تيسر له. أنت في البر، في الطائرة مثلا، في البيت أحيانا، لا حرج في ذلك. أما تدخل المسجد كما يفهم بعض الغلاة والمتشددين يعتقدون بأن هذا سنة، هذا غلط، هذا غلط ويمنع ولإمام المسجد أو القائم على المسجد أن يحتسب عليه، لأن هذا يفسد السجاد ويحدث فتنة بين الناس. نعم.
قال: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه. هذه الزيادة حيث أدركت ليس فيها في رواية البخاري ومسلم. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي بإسناده.
طيب، ما دام الأحاديث كثيرة نأتي على حديث حديث. قال رحمه الله تعالى: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. المصنف رحمة الله عليه يذكر في هذا الباب المواضع المنهي عن الصلاة فيها، المواضع المنهي عن الصلاة فيها. والمأذون فيها للصلاة. طيب، نحن ذكرنا قاعدة قبل قليل، قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلماذا التعبير هنا بقوله والمأذون فيها للصلاة؟ من يعرف الآن؟ قال: باب المواضع المنهي عنها. صحيح، استثناء من أصل، يعني الأصل العام أن الأرض كلها مسجد وطهور. طيب لماذا قال والمأذون فيها للصلاة؟ أبو عبد الله، إيه؟ جيد. ها؟ طيب، ها؟ كيف مأذون في المقابر؟ لا، هذه خلاص أنا بنجي أتكلم لماذا قال والمأذون فيها للصلاة. ها؟ طيب احنا قلنا هذا، طيب المأذون فيه والمأذون فيها للصلاة،
لأن ليس بالعموم،
ها؟
العام ليس مراد هنا، وإنما هناك مستثنيات.
صح، صحيح. لا، بس المأذون فيها راجع إلى أصل ال أصل الطهارة،
لوجود أن العموم ليس على عمومه، استثنى بهذه الطهارة.
استثنى ماذا؟
حيث ذكر المتقابلين،
يعني ذكر المواضع المنهي عنها والمأذون فيها. طيب لماذا ما قال مثلا باب الصلاة على الأرض وما ينهى عن ذلك مثلا؟ أي ها سعد، ها كيف؟ أي أحسنت، بارك الله فيك. يعني هناك مواطن مثل ما قال أبو عبد الله ويحتاج تعبير فقط، هناك مواطن قد يعني يخيل الإنسان أنه ما يصح الصلاة فيها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة فيها، مثل مرابض الغنم ومثل بعض الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم، فقد يكون الإنسان في ابتداء أن يقول كيف أصلي في مرابض الغنم؟ هذا المعنى واضح. فلذلك يشتبه على بعض الناس بعض الأمور كما اشتبه على الصحابة، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى وغفر له. قال عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. طبعا هنا المجد رحمة الله عليه لما قال متفق عليه ذكر الزيادة هذه حيث أدركته، ليس هي رواية البخاري ومسلم. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا. طيب، هذا الحديث أولا يفيد يعني أصل من الأصول، وهو أن الأصل في الأرض الطهارة، كما قال الناظم رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. فالأرض الأصل فيها أنها طاهرة، الأصل فيها أنها طاهرة، ولذلك الإنسان يصلي على كل أرض جبلية صخرية رملية سبخة كما ذكرنا قبل قليل، هذا أصل. إذن الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة. المسألة الثانية أن جميع الأرض هي مسجد للإنسان، يعني مصلى للإنسان، ولا يجوز لأحد أن يمنع آخر من الصلاة في أرض إلا بدليل، إلا بدليل. طيب أنا بسألكم سؤال، ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ ها؟ لا بدي أرفع صوت حتى ما تتداخل ال... ها؟ ما تجوز. أنت حنبلي؟ حنبلي ها؟ زين، كيف أنت من شمال أفريقيا؟ أنت من شمال أفريقيا؟ من بعد ورا في شمال أفريقيا. ها أحمد، ها؟ من الذي قال بصحتها؟ الجمهور، كل الجمهور. طيب، إذن الصلاة في الأرض المغصوبة، ما هي الأرض المغصوبة التي أخذت قهرا وغصبا؟ الصلاة صحيح، لماذا؟ ما عندنا دليل. الدليل عندنا صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إلا الحنابلة ذهبوا إلى عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. لماذا؟ قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، فلذلك الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة، يعني قصدي الصلاة صحيحة. هذا قول جماهير أهل العلم على هذا الحديث، ولذلك الأرض جميعها مسجد إلا ما دل الدليل، وسيأتي معنا الأحاديث التي تشير إلى ماذا؟ تشير إلى عدم صحة الصلاة في بعض المواطن. هنا هذا الحديث بين بأن الأرض تشتمل على أمرين في مسألة الصلاة. الأمر الأول التطهر بالتراب، التطهر بالصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، وهو كل ما كان على ظهر الأرض، فالصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء أو وجده لكن عجز عن استعماله. وكذلك هي مصلى للإنسان، يصلي على الأرض، يصلي على الأرض. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل، فكلها مسجد. متفق عليه.
نعم، هذا حديث أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. هذا الحديث اشتمل أيضا على مجموعة أحكام ومسائل، أولها حسن سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كانوا يسألون عما ينفع وله ثمرة، وله ثمرة. فانظر إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، سأل سؤالا أضاف للأمة علم وأضاف لهم فائدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل أجاب، إلا إذا لم يكن يعلم فإنه ينتظر الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا سأله أحد الأعراب عما لا ثمر من ورائه نقله إلى ما فيه فائدة، مثل سؤال الرجل: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ فنقله إلى ما هو أهم. المسألة الثانية أن أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، يعني الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة. وأول من بناها من؟ إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وأما قضية من بنى القواعد، هذه يعني العلماء لهم مذاهب شتى في هذا، فقيل الملائكة، وقيل آدم هو الذي وضع القواعد، وقيل أحد أبناء آدم، والله أعلم. لكن نحن الذي يفيدنا أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم بأمر الله عز وجل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لأن مكة لم يكن فيها أرض جرداء. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فدل على أن الله تعالى بين له بأن هناك قواعد لهذا البيت، فأمر برفعها. ولذلك نسب البناء إلى إبراهيم وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن المسجد الثاني هو المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الموجود في القدس في بلاد الشام، هذا هو المسجد الثاني الذي بني بعد الكعبة، الذي بني بعد الكعبة. قول المسألة الثالثة المسألة الرابعة قول أبي ذر رضي الله عنه كم بينهما، يعني يسأل عن الفترة الزمنية التي بين بناء المسجد الأقصى مع المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة. 40 سنة هذه الفترة الزمنية التي بين بناء الكعبة وبين المسجد الأقصى. المسجد الأقصى، والأقصى سمي أقصى لأنه بعيد عن مكة، بعيد عن مكة. وبعض العلماء من أهل التدبر قالوا بأن المسجد الأقصى سبحانه الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دليل على وجود مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيبنى فيما بعد، سيبنى، لأن هناك أقصى وهناك قصي، يعني قبل هذا. قالوا بأن هذا دليل على ماذا؟ على أن هناك مسجدا وهو المسجد النبوي. طيب، يبقى الكلام على قضية، وهذا أكيد الآن انقدح في أذهانكم، كيف بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة؟ والمشهور أن الذي بنى المسجد الأقصى من؟ سليمان بن داود، هذا المشهور. وكم بين داود وكم بين سليمان وإبراهيم؟ آلاف السنين. ولهذا نجد يعني أهل، نجد علماء التفسير وعلماء التاريخ أيضا يعني لهم أقوال كثيرة جدا. الراجح فيما يظهر أن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، يعقوب والد يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي بنى المسجد الأقصى. طيب، المنسوب إلى سليمان هذا بناء تجديد، يسمى بناء تجديد، يعني سليمان جدد بناء المسجد الأقصى. هذا هو الذي اختاره جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاستقراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المسألة كم؟
الخامس.
قال حيثما أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. هذا هو الشاهد الذي هو دليل لهذا الأصل الذي ذكرناه، أن الأصل في الأرض أنها محل للصلاة إلا ما استثناه الدليل. فأينما أدركتك يا عبد الله ويا أمة الله أدركتكم الصلاة فإنها مسجد، يعني للصلاة. وهذا من فضل الله على هذه الأمة المحمدية. ولذلك الأمم السابقة ليس عندهم مثل ما عندنا من التيسير. فالأمم السابقة مثلا في مسألة الطهارة ما يمكن أن يصلوا إلا بعد الطهارة بالماء، فإذا عدم الماء تركوا الصلاة. هذه الأمة وفقها الله عز وجل فجعل التراب بدل عن الماء عند فقده أو عند العجز عن استعماله. الأمم السابقة إذا جاءت لتصلي تصلي في مكان معين ومحدد ومخصص، المعابد هذه التي عندهم. أما أهل الإسلام فقد جعلت لهم الأرض كلها مسجدا، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ولهذا تجد الناس جميع أهل الإسلام يصلون في أي مكان، في بيوتهم، في المساجد، يصلون في الحدائق، في السفر، في البر مثلا، عند البحر، في وسائل النقل، طيارة، باخرة، قطار، يصلون في هذه الأماكن كلها. وهذا من تيسير الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم.
قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي.
نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي. أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد هو دليل لما سبق ذكره من القاعدة العامة أن الأرض كلها طاهرة وتصلح للصلاة. وأما قوله إلا، هذا الاستثناء هي المسألة الثانية، استثنى موضعين صلى الله عليه وآله وسلم لا تصح الصلاة فيهما، ومن صلى في هذين الموضعين فصلاته باطلة. أما الموضع الأول المقبرة، ما هي المقبرة؟ هي موضع دفن الموتى، موضع دفن الموتى. والعلة في تحريم الصلاة في المقبرة الصلاة المشتملة على الركوع والسجود لا صلاة الجنازة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المقبرة، صلى على القبر عفوا المرأة التي كانت تقم المسجد ودفنت ليلا، فقال دلوني على قبرها، فقام على قبرها وكبر 4 تكبيرات صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة المشتملة على الركوع والسجود فهذه لا تصح في المقبرة. وأما العلة في ذلك، فمن أهل العلم من ذهب إلى نجاسة المقبرة، وهذا قول للشافعية أن لنجاسة المقبرة، وهذه حقيقة علة يعني عليلة ولا تصلح يعني لبيان الحكم. فالمقبرة ليست نجسة، المقبرة ليست نجسة. طبعا هم لهم يعني تفسير، يقولون بأن الإنسان فيه صديد ودماء وتتحول وكذا، هو الإنسان داخل تحت التراب، ولذلك لا ينجس ظاهر المقبرة لوجود نجاسة تحتها. نحن الآن نصلي في مساجد ما ندري إيش تحتنا، ما عندنا نص على أنه ما يصلى في هذه الأماكن. أما العلة الصحيحة لبيان لحرمة الصلاة في المقابر ما هي؟ هي الذريعة إلى الشرك، أحسنت، سدا لذريعة الشرك، لأن الإنسان إذا صلى إلى القبور فإن هذا يقود إلى تعظيمها، تعظيم القبور، والشريعة جاءت بحسم كل الذرائع المفضية إلى الشرك بالله عز وجل. لهذا لا تصح الصلاة في المقبرة، لا تجوز ابتداء ولو صلى الإنسان فلا تصح صلاته. وأما الموضع الثاني الحمام، والمقصود بالحمام هنا ما هو؟ المغتسل، المغتسل، وهي الحمامات اللي كانت معروفة سابقا، الأحواض المائية الساخنة، وفيها أيضا غرف وشيء موجودة في بلاد الشام، ولذلك هذه الحمامات محل الشياطين كما جاءت بذلك الأحاديث، وأيضا فيها كشف للعورات ولا تخلو من نجاسات، فالذي يغتسل مع وجود المياه الحارة والبخار في الغالب أنه يخرج منه شيء، لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الحمام. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة في المرحاض، ما جاء، لكن العلماء مجمعون على عدم جواز الصلاة في الحمام المرحاض. لماذا؟ لأن الحمام الذي هو المغتسل أخف من المرحاض الذي هو محل لقضاء الحاجة، محل لقضاء الحاجة، ولهذا لا تصح الصلاة في الحمامات اللي هي المغتسل ولا في المراحيض التي يقضي فيها الإنسان الحاجة. إذن هذا مستثنى من عموم كون الأرض كلها مسجدا يعني محلا للصلاة. نعم.
المجزرة أيضا ممكن نضاف لها المجزرة،
سيأتي إن شاء الله.
قال وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
نعم. عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث فيه نهي عن أمرين متقابلين. الأمر الأول الصلاة إلى القبور، الصلاة إلى القبور، والأمر الثاني الجلوس على القبور. فنهى عن الصلاة إلى القبور ونهى عن الجلوس على القبور، نهى عن الجلوس على القبور، وهذا أيضا يدخل ضمن ما سبق من عدم صحة الصلاة في المقبرة، سواء كان القبر أمامك أو خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك، فالمقبرة بحدودها لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيها. وهنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور، بمعنى لا تجعلوا القبور بينكم وبين القبلة، بينكم وبين القبلة، لأنه ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد كان أهل الجاهلية يعظمون القبور، يعظمون المقبورين، ويعتقدون فيهم ما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى. ثم قال ولا تجلسوا عليه، ولا تجلسوا عليه. نلاحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت نهى عن أمرين متقابلين، عن الصلاة إلى القبور لأن فيها تعظيم لصاحب القبر، وعن الجلوس على القبور لأن فيها امتهان لصاحب القبر. فلا يجوز تعظيم صاحب القبر التعظيم الذي يخرج الإنسان عن حد الشرع، ولا يجوز أيضا امتهان القبر وذلك بالجلوس عليه. وقد ذهب إلى هذا جمهور الصحابة، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يجلس على القبر، وأيضا عن ابن عمر قيل بأن عليا كان يتوسد القبر، ولكن الأحاديث صريحة في هذا. وإذا جاء قول الصحابي مخالفا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقدم قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن الصلاة، فقد نهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى عن الجلوس على القبر. ولا شك بأن هذا الحديث هو من أدلة قاعدة سد الذرائع. حتى لو قال الشخص أنا لا أعتقد في المقبور ولا أعتقد في كذا، نقول له لا يجوز لك أن تصلي، والصلاة غير صحيحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الجنازة فذكرناها قبل قليل. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أولا هذا الخطاب متجه إلى الرجال. لماذا؟ لأن النساء لا تجب عليهن الجماعة، وإنما تجب الجماعة على الذكور البالغين، فإنهم يشهدون صلاة الجماعة. المسألة الثانية والأمر الثاني، المقصود بالصلاة هنا للرجال صلاة النافلة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة في بيته، جاء من حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى سنة المغرب إلا في بيته، وأيضا سنة الفجر كان يصليها قبل أن يخرج إلى صلاة الفجر. واضح؟ إذن هذه الصلاة في البيت. أما صلاة الفريضة للرجال ففي المسجد جماعة إلا لعذر، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر، كمرض مثلا أو غفلة ونسيان أو نوم مثلا غلبه، هذا عذر، أما أن يتعمد ذلك فلا. المسألة الرابعة وهي الشاهد من الحديث قال ولا تتخذوها قبورا. الضمير في تتخذوها راجع إلى البيوت، راجع إلى البيوت، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا حرمة الصلاة في المقابر، ولذلك شبه البيوت التي لا يصلى فيها بالمقابر التي يحرم أو لا تصح الصلاة فيها، هذا المعنى. لهذا ينبغي للمسلم، وأنا أتكلم على الذكور البالغين، أن يجعلوا من صلاتهم لبيوتهم، يصلون السنن في البيت مثلا، ويصلون قيام الليل، يصلون الضحى أيضا في بيوتهم، حتى لا تكون البيوت شبيهة بالمقابر التي لا يصلى فيها. نعم.
قال عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم.
نعم. حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، وهو يقول بخمس، قد يكون بخمسة أيام أو خمسة أشهر أو خمس سنوات، لكن الذي يظهر أنه قبل وفاته بقريب، لأنه هذا إذا جمعناه مع حديث أم سلمة التي رأت كنيسة في الحبشة، تذكرون الحديث هذا، يعني يترجح أن هذا كان قبل وفاته بخمسة أيام. إن من كان قبلكم يعني الأمم السابقة. وفي الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عبر عن من كان قبلنا فيقصد الأمتين من أهل الكتاب، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على مجموعة أحكام ومسائل، أولها يعني خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، كما أنه يحرص على ما ينفعهم ويدلهم على كل خير، كذلك يحذرهم مما فيه شر وضرر، وهذا ظاهر في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أمته. الأمر الثاني أن الأمم السابقة انحرفت عن هدي أنبيائها ورسلها، ولذلك حصل أنها من جملة انحرافاتها أنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إما أن يكون يصلون عندها مثل ما جاء في الحديث لا تصلوا إلى القبور، أو مساجد يبنى على القبر مسجدا، مثلا يجعل مسجد مثل ما يعني كان معروف عندهم، هذا معروف عندهم، فانحرفوا عن دين أنبياء. فالأنبياء جميعا جاءوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ كل ما يخالف هذا الأصل. المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى هذه الأمة عن أن تقع في مثل ما وقعت فيه الأمم السابقة من اتخاذ القبور مساجد، ولذلك قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وهذا يحتمل ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يصلى في المقابر مساجد يعني مصلى، ويحتمل أن يأتي يبنى على القبر، يبنى عليه، ويحتمل أن يدخل القبر إلى المسجد. هذه ثلاثة أشياء هي اللي واقعة في الناس، وهذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، رواه أحمد والترمذي وصححه.
نعم، هذا هو الآن المواضع، الآن المصنف يسرد المواضع المنهي عن الصلاة فيها، عن الصلاة فيها. كم مر معنا موضع؟ بس الصلاة في قبر، أي
الحمام، في الحمام
بس. ها طيب، هنا نهى عن موضعين صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول هو رخص في موضع ونهى عن موضع. قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. صلوا فعل أمر لكنه لا يفيد الوجوب، وإنما الإرشاد. يعني إذا أردتم أن تصلوا ولم تجدوا إلا مرابض الغنم فصلوا في مرابض الغنم. ومرابض الغنم هو مكان اجتماعها، وليس المرابض الأماكن التي لا تجتمع فيها. يعني أحيانا الغنم قد تربض في مكان لكن ليس هو مكان اجتماعها اللي فيه الحلب وفيه محل سقيها، ها؟ فلذا هذا يسمى المربض. ولذلك قال صلوا في مرابض الغنم، عليه فإن الصلاة في مرابض الغنم صحيح. قال ولا تصلوا في أعطان الإبل. أعطان الإبل مبارك الإبل، أيضا لتجتمع فيها الإبل، تجتمع فيها الإبل. واختلف العلماء في سبب النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فقيل بأنها موضع للشياطين، تجتمع فيه الشياطين. هذا هذا الأمر الأول الذي ذكروه. والثاني قيل بأن المصلي لو صلى في مرابض الإبل وربما آذته، ربما آذته، فإذا يعني البعير نهض مثلا قد يؤذي المصلي، قد يؤذي المصلي. والعلة الأولى ورد فيها النص أنها محل الشياطين، ولذلك ما يصلي الإنسان في أعطان الإبل، ما يصلي في أعطان الإبل. نعم خلاص دقيق.
قال: وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله.
نعم، طبعا ذكر التخريج. هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، واشتمل على مجموعة من المواطن التي لا يصلى فيها، منها ما صحت به أدلة أخرى، ومنها ما لم يصح فيه شيء. فأما الموطن الأول قال المزبلة، وهي الكناسة، مجمع النفايات، خلاص